بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: واستمر صلى الله عليه وسلم مفطرا بقية الشهر يصلي ركعتين، أي بعد أن فتح مكة في 19 من رمضان استمر صلى الله عليه وسلم مفطرا بقية الأيام من رمضان ولم يصم، مع أنه لم يكن ضاربا في الأرض وإنما كان نازلا عليه الصلاة والسلام. وإن كانت مكة هي في الأصل بلده، ولكن لما هاجر منها إذ كانت دار كفر، فإن المهاجر إن رجع إلى بلده التي هاجر منها فإنه لا يستوطنها، وإنما يدخلها لأمره وشأنه ثم يخرج منها، فلا يعتبر مقيما. فلهذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم على هجرته، وهكذا أصحابه الذين هاجروا قبل فتح مكة بقوا على ذلك، ولم يرجع أحد منهم إلى مكة ولا إلى الإقامة فيها. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا بقية الشهر، أيضا يصلي ركعتين، يعني الظهر والعصر والعشاء يصلي ركعتين، لأنه مسافر، وهذا في استمراره مفطرا عليه الصلاة والسلام. قال هنا، قال ابن كثير في البداية والنهاية: ولا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام أقام بقية شهر رمضان يقصر الصلاة ويفطر، انتهى. أما دليل المداومة على فطره وأنه لم يصم فهذا جاء بالصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأما قصره للصلاة فهذا جاء في صحيح البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا يبين أن من نزل بلدا وهو مسافر لم ينوي الإقامة فيها أنه يقصر ما كان فيها حتى يمشي. شخص عنده معاملة قال: سأسافر المكلا، عندي معاملة وإذا انتهيت سأرجع، فأحيانا المعاملة هذه قد تنتهي في يوم، تأتي تصادف جميع الموكول إليهم في هذه المعاملة تراهم موجودين، صاحب هذا المكتب وصاحب هذا المكتب، تنتهي وتمشي، ربما يأتي الليل إلا وأنت قد رجعت. وأحيانا تجد واحدا ولا تجد الآخرين، تجد اثنين ولا تجد غيرهم، أو تتعطل المعاملة بسبب فلان لأنه مريض، فأنت تبقى ما تدري هل تنتهي غدا بعد غد بعد 3 أيام 5 أيام، ففي هذه الحالة لك أن تأخذ برخص السفر، أن تأخذ برخص السفر، لأنك لا تزال مترددا، لا تزال مترددا. أما شخص يقول أنا سأذهب المكلس أجلس أسبوعا، ففي هذه الحالة هذا الشخص يتم، هذا الشخص يتم. نعم. قال: وخطب صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني اليوم الذي فتح فيه مكة خطب فيه من اليوم الثاني، فبين حرمة مكة، لأن مكة معلوم أنها حرم وأن القتال فيها لا يجوز، والناس يرون الآن بأعينهم أن القتال حصل في مكة ولو يسيرا في بعض الأماكن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمن من وضع سلاحه، فمعناه الذي هو آخذ سلاحه ليس في أمان، سيقتل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل نفر ولو وجدوهم متعلقين بأستار الكعبة، فقد يقع في أذهان الناس أن حرمة مكة ارتفعت وانتهت، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الفتح فبين حرمة مكة وأنها لم تحل لأحد قبله ولا تحل لأحد بعده، وقد أحلت له ساعة من نهار، أي أحلت له وقتا من النهار، وهي غير ساعته تلك حرام، غير تلك الساعة التي أحلها الله لي فيها فهي حرام. وكما جاء أيضا أنه قال: عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي شريح وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، حدثوا بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس الغد من يوم الفتح وبين لهم أن مكة عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وأن الله عز وجل إنما أحلها لي ساعة من نار وقد عادت حرمتها، وأن من قال أو استدل بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إنما أحلها الله له ساعة من نهار فقط، على أمر خاص، وقد عادت حرمتها، عادت حرمتها. ومن ذلك التحريم أنه لا يعضد شوكها، شوكها لا يكسر ولا يقطع ولا ينفر صيدها، تأتي مثلا تجد غزالة، طبعا في الحرم ما يجوز أن تصيدها، فتأتي تنفرها من أجل أن تخرج إلى الحل وتصيد، ما يجوز، ولا ينفر صيدها. وهكذا أيضا لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، يعني إذا وجدت لقطة وجدت 100,000 سعودي ما يجوز لك تأخذها، وإنما تأخذها فقط من أجل التعريف، ولو تعرفها 100 سنة ما تستخدم منها ريالا واحدا، ما تستخدم منها ريالا واحدا. والآن في أماكن للأمانات أو من ضل عليه شيء، فإذا وجدت شيئا تضعه هناك بحيث من جاء يبحث عن ضالتي يجدها في تلك الأماكن. فإذا ما يجوز الاستنفاع بأي شيء من لقطتها، فكيف بالذي يسرق؟ كيف بالذي ينهب؟ كيف بالذي يضارب أو يقتل؟ فهذا أمره أعظم وأشد. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل، فإن كثيرا من المسلمين يأتي حاجا أو معتمرا ولا تراه معظما حرمة مكة، يسرق ينهب، فكم من رجل يشكو وكم من امرأة تشكو. نعم، شخص يقول سرق عليه مبلغ من المال ويطوف مع شدة الزحام ويرى أناسا قال ما استطعت أن أرد، وأنا أقول اتقوا الله اتقوا الله، فأخذوا المال وهو يطوف بالبيت، وهو يطوف بالبيت. وكم من امرأة عجوز تجد بعض النساء تساعدها تخدمها فتأمن إليهم فيسرقونها أو يستبدلون حقيبتها بحقيبة أخرى، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا ظلم عظيم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والحذر، الحذر من هذه الأشياء وهذه المظالم في حرم الله في مكة. نعم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة وخطب في الناس من أجل أن يعرفوا أن مكة عادت حرمتها، وأنه لا يترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وأن قتاله فيها إنما كان بإذن الله عز وجل، بإذن الله سبحانه. وفي هذا الحديث دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عنوة لا صلحا، لم يدخلها بمصالحة أن تصالح مع قريش ودخل، لا، بل دخلها عنوة لأنه أحل له فيها إيش؟ القتال. وكون الله أحل له فيها القتال دل على أنه دخلها عنوة ولم يدخلها صلحا، ولا دخل بقوته وبعتاده وبسلاحه، وأن من اعترض أنه سيقتل، ومن أغلق بابه أمن، ومن وضع سلاحه أمن، ومن دخل دار أبي سفيان أمن. فمعناه أنه دخل عنوة لم يدخلها صلحا، لم يدخلها صلحا، وإنما ليبين أنه إذا حصل قتال فأنتم السبب، اتركوا القتال وسندخل من غير قتال. وحصل قتال في بعض الأماكن، نعم، مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقتل 2 أو 3 من جيش خالد، وقتل من المشركين نحو 13 وقيل 24 أو 22. وهذا هو مذهب جمهور العلماء أنها فتحت عنوة لا صلحا، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنها فتحت صلحا، والصواب هو مذهب الجمهور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الفتح لا تغزى مكة بعد هذا العام أبدا، وهذا بيان أنها تبقى بلاد إسلام ولا تعود دار كفر أبدا. وهذا الحديث أخرجه أحمد من حديث مطيع بن الأسود رضي الله عنه وسنده حسن، ومطيع هذا كان اسمه عاصي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت مطيع، بل أنت مطيع، نعم، فصار اسمه مطيعا. وأيضا أخرجه أحمد والترمذي من حديث الحارث بن مالك بن برصاء وسنده صحيح، والحديثان في الصحيح المسند لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.